بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري التميمي الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: فرآني مقبلا فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال: فقلت: ما لي؟ لعله أنزل في شيء. قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وفي الباب عن أبي هريرة مثله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن مانع الصدقة. وعن قبيصة ابن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. واسم أبي ذر جندب ابن السكن، ويقال ابن ذنادة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا الحديث عن مقدمات كتاب الزكاة، وأن هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في بيان عظم أمر الزكاة وتشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن منعها. ووجه التشديد ورود هذا الوعيد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه وعيد متعلق بالآخرة، ولذلك قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يموت وله إبل أو بقر لم يؤد زكاتها. فهذا وعيد يتعلق بالآخرة، ولا يمنع أن يكون مانع الزكاة والعياذ بالله تكون له عقوبة في الدنيا قبل عقوبة الآخرة، لأن الله رتب على الزكاة الخير ورتب على منعها البلاء والشر للإنسان. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقوله اللهم أعط ممسكا تلفا يدل على أنه بلاء عظيم، فالتلف في الحديث نكرة، قد يشمل بعمومه تلف الدين وتلف الدنيا والعياذ بالله. ومن هنا فورود هذا الوعيد في الآخرة لا يمنع أن يكون والعياذ بالله لمانع الزكاة عقوبة في الدنيا، وقد ثبت ذلك بالسنن الإلهية التي عرفت في مانع الزكاة. فمنهم من يعاقب بعقوبة الدنيا قبل الآخرة، فتارة تغرق أمواله في البحار، وتارة تحترق في الليل أو في النهار، وتارة يبتليه الله عز وجل بالهم والغم والضيق فتضيق عليه نفسه التي بين جنبيه، إلى غير ذلك من العقوبات التي تأذن الله عز وجل بها لمانع الزكاة. واتفق لبعضهم أنه كان ميسرا في تجارته، ولما عظمت أمواله وكثرت أمواله سار يتأخر في إخراج الزكاة، فأصبحت تجارته الرابحة خاسرة والعياذ بالله، فكان قل أن يشتري صفقة إلا تيسرت، وإذا بالأمور تأتي على عكس ذلك، فأصبحت أموره معسرة وتجاراته خاسرة، ولما ينتظر المانع من الزكاة من العقوبة عند الله أشد وأعظم، لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ولكن الله جعل عذاب الدنيا تنبيها للعباد، وإلا فليست هناك مقارنة بين وعيد الدنيا ووعيد الآخرة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي تقدم شرحه وفيه مواطن، منها قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من رجل يموت والذي نفسي بيده، هذا أكثر قسمه عليه الصلاة والسلام، وهو قسم بالله عز وجل. وفي قوله ما من رجل، يقول العلماء لا مفهوم له، بمعنى أن الحكم لا يختص بالرجال، فكذلك المرأة إذا كان لها مال تجب عليها فيه الزكاة ولم تخرج زكاته. وفي نقله في قسمه عليه الصلاة والسلام قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في الأمور العظيمة، لأن من عادة العرب أن تأتي بالقسم للتأكيد، والتأكيد إنما يكون في الأمور العظيمة أو الأمور التي يكثر فيها الشك، ومن هنا جزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، وإن كانت أخبار الكتاب والسنة كلها على الجزم عند المؤمنين المصدقين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مثل حديث أبي ذر، إلا أن حديث أبي هريرة زاد الذهب والفضة، وحديث أبي ذر الذي معنا اقتصر على الإبل والغنم، على الإبل والبقر، والعرب البقر عندهم قليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا وفي حديث أبي هريرة صاحب الإبل والبقر والغنم. وعلى كل حال فهذا ليس من التعارض في شيء، فإنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأبي ذر الإبل والبقر، فقد ذكر في حديث أبي هريرة الإبل والبقر والغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم تارة يأتي بجميع الأفراد وتارة يقتصر على بعضها، لأن المقصود يحصل بالبعض. فإنه حينما ذكر الإبل والغنم في حديث أبي ذر فهمنا أن ما عداها من الغنم آخذ حكمها، لأنه من باب التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه، وحينئذ يكون المعنى أن كل صاحب مال تجب عليه الزكاة سيعذبه الله بماله. في قوله كلما مر عليه أخراها أعيدت عليه أولاها، هذا للعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله عن الجميع في بطح صاحب المال من الإبل والغنم والبقر في القاع القرقر عندهم على صورتين. من أهل العلم من قال إنه تمر عليه الإبل كاملة، فإذا تم آخرها عاد عليه أولاها، بمعنى أنها تكون كالحلقة فلا ينتهي آخرها إلا وابتدأ أولها. وقيل أعيدت عليه أخراها، بمعنى أنها ترجع عليه مرة ثانية بالكر، ثم بعد ذلك ترجع عليه أولاها مرة ثانية، ولكن الصحيح هو الأول، لأن حديثنا في قوله حديث أبي هريرة أيضا كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها، فهذا صريح في الدلالة على أنه كالحلقة، أي أنه إذا انتهى آخر الإبل والبقر والغنم رجع عليه أوله، فاتصل أولها بآخرها. وهذا معروف أنه إذا عرض الشيء يكون كالدائرة، فإذا انتهى آخره ابتدأ أوله، بمعنى أنه لا ينقطع عنه العذاب. وجميع هذا العذاب في حديث أبي ذر هنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مدته، فقال حتى يقضى فيه بين العباد. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا لا شك أن الله على كل شيء قدير، والله لا يعجزه شيء، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا من ذلك، ولا يجعلنا من أهل ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال: الأكثرون أصحاب 10,000. قال رحمه الله: وعبد الله ابن منير مروزي رجل صالح.
في حديث علي بن أبي طالب تقدم معنا في المجلس الماضي أنه حديث ضعيف، وقد رواه سعيد بن منصور، والعمل عند أهل العلم رحمه الله على عدم ثبوته في قول علي رضي الله عنه لعن مانع الزكاة، ولكن المتن صحيح من جهة العقوبة أنه من كبائر الذنوب، من جهة دلالته، لأن المتن إذا تضمن اللعن إما أن يتضمن على الحقيقة، وهذا يحتاج إلى ثبوت الخبر، لأنه لا يجوز الحكم بعقوبة إلا بنص صحيح. والأمر الثاني كون الفعل كبيرة، وهذا متفق عليه بين العلماء رحمه الله أن مانع الزكاة يعتبر مرتكبا للكبيرة، ودليلهم هذا الحديث الذي معنا، وهو حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في الصحيح عنهما رضي الله عنهما في ثبوت العقوبة. وقد بينا أن الكبيرة ضابطها عند العلماء رحمهم الله أن الذنب الذي سماه الله ورسوله كبيرة أو وردت عليه عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو فيهما معا، ومن العقوبات ذكر العلماء اللعن والغضب ونفي النظر ونفي الإيمان ونحو ذلك من الوعيد الذي يرد في الكتاب والسنة. في قوله عن الضحاك بن المزاحم، هذا التفسير من الضحاك بن المزاحم رحمه الله وهم أئمة التابعين ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون تفسيرا لهذا الحديث وهذه السنة، فالأكثرون صيغة أفعل هنا المراد بها الأكثر في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، في صاحب أصحاب الأموال الذين عندهم أموال تجب فيها الزكاة. والغالب أن الذي يمنع الزكاة هم الذين كثرت أموالهم، لأنه إذا كثر المال عظمت الزكاة، وحينئذ يعظم الجشع ويعظم البخل، وغالبا أنه لا يكثر ماله إلا بعد سنين عديدة، وحينئذ نسأل الله السلامة والعافية يمرض قلبه، لأنه ترين الدنيا على قلبه فيؤثر الدنيا على الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء صفة أفعل تدل على أنهم عندهم مال كثير. فهذا الإمام من التابعين اختلفت أوجه العلماء في تفسيره الأكثرين بألف دينار، قالوا لأن ألف دينار تعادل القنطار، وقد جعل الله القنطار مثلا للأكثر المال الكثير، فقالوا إن هذا يقتضي أن الأكثر هو صاحب الألف دينار. وبعضهم قال إن المراد بقوله 10,000 درهم أنها كانت في زمانهم تعادل الرقبة. والصحيح أن الأكثرين يختلف تفسيرها من زمن إلى زمن، فقد يكون المال أكثر في عصر ثم يصبح قليلا في عصر آخر. وفي زماننا كان قبل 70 سنة أو 80 سنة الريال الواحد صاحبه فيه غناء ونعمة، حتى كان الرجل ربما يسافر بالريال الواحد يقضي به غرض سفره كاملا. وحدثني الوالد بذلك أنه سافر على قدميه من المدينة إلى مكة في إحدى عمره التي اعتمرها ماشيا، قال فكفاني ريال واحد. والآن الريال لا يسوي شيئا، ولربما حتى العشرة لا تسوي شيئا. فإذا كونه يجعل ضابط بعدد معين هذا يختلف باختلاف الأزمنة والعصور، وعليه فإنه لا يوضع ضابط. إن كان هذا التفسير في زمانه فنعم يكون الأكثرون في زمان أصحاب العشرة آلاف، ولكنه لا يطرد في كل زمان كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله، أن الغالب في إطلاقات الشرع أنها إذا أطلقت صفة من الصفات ضبطتها بوصف ولم تجعل لها حدا في القدر، فالغالب أن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والعصور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قف عند الحديث. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لكي يبين فيه أن الوعيد لا يشمل من أدى الزكاة، وذلك أنه استفتح بحديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه الوعيد في ترك الزكاة والامتناع منها، وبين أن هذا الوعيد إنما هو في من لم يؤدي زكاته، فلا يشمل من أداها. والسبب في هذه الترجمة أنه كان خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، فكان بعضهم يقول إن المال الزائد عن حاجة الإنسان إذا ادخره فإنه كنز حتى ولو أدى زكاته، وهذا القول كان يقول به أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، وخالفه جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكروا عليه هذا الاجتهاد، واختلف السلف والعلماء رحمهم الله في تفسير قوله. قال بعض العلماء إن أبا ذر كان يسمع الحديث أولا ثم ينسخ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ثم لا يسمع أبو ذر رضي الله عنه بالناسخ فيبقى على المنسوخ، وهذا ما يشهد له رواية شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة فينطلق إلى قومه، ثم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فلا يسمع بذلك ويبقى على الأمر الأول. وهذا أكده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في روايته في صحيح البخاري، فإنه ذكر أن آية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال عبد الله بن عمر إنها كانت في كان الأمر في أول الإسلام قبل فرضية الزكاة، فكان الوعيد على من ادخر ماله ولم ينفق منه، ثم لما نزلت الزكاة نسخ هذا ورفع. وعلى هذا فإن قول أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قول مرجوح، والصحيح أنه إذا أدى المسلم زكاة ماله فليس بكنز. يشهد لهذا حديثنا الذي أخرجه المصنف وحسنه، وأخرجه كذلك ابن ماجه وهو حديث ثابت، وكذلك أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها ما أديت زكاته فليس بكنز. والعمل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو جمع ملايين الأموال وأدى زكاتها فإنها لا تعتبر كنزا ما دام أنه قد أدى ما أوجب الله عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل: يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وابن حجيرة هو عبد الرحمن ابن حجيرة المصري.
هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه سيبين بعض الوجوه، وهو حديث دمان ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، وسيذكره بسنده كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأراد المصنف بهذا أن يبين أنه ليس في أموال الناس حق زائد عن الزكاة، وهذا من جهة الفريضة، ولكن لا يمنع أن المسلم في بعض الأحوال يحتاج أخوه المسلم إلى شيء ويكون فاضلا عن قوته، سيأتي إن شاء الله في المنيحة والعطية والمساعدة ونحو ذلك أنه لا يقصر مع إخوانه المسلمين، وقد ترجم له المصنف رحمه الله وعقد له بابا خاصا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. ثم وثب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
هذا الحديث حديث ضمام ابن ثعلبة، وهو من بني سعد من بكر من هوازن، وهم من قيس عيلان، وهو فيهم خولة النبي صلى الله عليه وسلم من بني سعد، ومرضعته حليمة السعدية. هذا الصحابي الجليل ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه ما يدل على أن قدوم ضمام ابن ثعلبة كان بعد فتح مكة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل قدم هذا الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5 من الهجرة أو بعد ذلك، أي قبل الفتح أو بعده. فذهب طائفة من أئمة التاريخ والسير كالإمام الواقدي وابن حبيب إلى أن ضمام بن ثعلبة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة 5 من الهجرة، وقالوا إنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة وليس بعد الفتح. وذهب الإمام البخاري رحمه الله واختاره الإمام أبو عبيد والطبري من أئمة التاريخ والحافظ ابن حجر والحافظ العيني وغيرهم رحمه الله إلى أن قدوم ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه كان في سنة 9 من الهجرة، أي بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. ودل على ذلك عدة أمور، منها أنه كان وافد قومه، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأينا وافد قوم أعقل منه، أعقل أو أحسن كلاما من ضمام. ومن المعلوم أن هجرة الوفود كانت بعد فتح مكة. وكذلك أيضا من الأدلة عندهم على أن ضمام قدم سنة 9 من الهجرة أنه لما رجع إلى قومه وأخبرهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قومه كما جاء في الرواية: فما بقي بيت في قومه إلا أسلموا. وهذا من الخير الذي أجراه الله على يدي هذا الصحابي العاقل الحكيم، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كذلك. فمن المعلوم كما قال أئمة السير أن هذا أن بني سعد من هوازن لم يسلموا إلا بعد غزوة حنين، وقد وقعت غزوة حنين في أواخر السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحه لمكة، وكانت بعد خروج كان خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وغزوة حنين بعد نهاية شهر رمضان في أوائل شهر شوال كما هو معلوم. فدل هذا على أنها وقعت في سنة 9 ولم تكن قبل ذلك. وهذا الصحابي ذكر اختلفت الروايات، طبعا رواية المصنف رحمه الله اقتصرت على شيء، وروايات الصحيح أسهبت وبينت كثيرا من الأمور التي لم تذكر في هذه الرواية. فقد جاء في رواية الصحيح ما يؤكد ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9، ذلك أن رواية البخاري أن أنس رضي الله عنه قال: كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: نهينا في القرآن عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نتمنى أن يأتي الرجل العاقل من الأعراب فيسأله. ومن المعلوم أن النهي عن السؤال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، هي من أواخر المائدة، ونزولها كان متأخرا جدا عن سنة 5. وهذا أيضا مما يقوي مذهب من ذكرنا أن الحادثة وقعت في سنة 9. جاء في رواية الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن ضمان، وهو الذي عبر عنه بالأعرابي، قال أنس رضي الله عنه: كنا نتمنى أن يأتي الرجل من الأعراب العاقل من الأعراب. هذا التمني له سبب، كما بينا في رواية الصحيح أنهم نهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المسائل توجب نزول الحكم، والحكم قد يكون فيه التضييق. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. وفي الحديث الصحيح في مسند إمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وفي بعض الروايات فلا تسألوا عنها. فكانوا ينهون عن السؤال، لأن السؤال يضيق على الإنسان. ولذلك لما أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة كان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة، ولكنهم شددوا في السؤال فشدد الله عليهم، كما قال ذلك حبر من أمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: شددوا فشدد الله عليهم. فالسؤال فيه تضييق، قال: نهينا في القرآن عن السؤال، فكنا نتمنى أن يأتي الرجل العاقل من الأعراب. وقد كان ضمان بن ثعلبة عاقلا حكيما، قالوا: ومن عقله أنه استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسائل بطريقة يستيثق فيها، أتم الاستيثاق وأكمل الاستيثاق. ولذلك جاء في رواية الصحيح أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تغضب علي. وفيه إشارة أيضا لا يغضب علي أصحابك. وهذا قالوا من عقله أنه ابتدأ وتلطف وذكر أنه سيغلب وسيشدد قبل أن يتكلم حتى يكون السامع على بينة، وهذا من عقله. وحينئذ لا يتفاجأ الصحابة بما يكون منه، لأنه يريد أمرا يستوثق به لدينه. وكذلك أيضا قالوا من عقله تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أذعن للحق وقبل الحق ولم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومن عقله ما جاء في ألفاظه في الرواية: أسألك بالذي بسط الأرض ونصب الجبال، رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال. وجاء في رواية البخاري: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. كل هذا قالوا ألفاظ، حتى إن عمر رضي الله عنه قال: كان ضمان من أحسن الناس وأجزل الناس مسألة، كان أحسنهم وأجزلهم مسألة، فأثنى عليه عمر رضي الله عنه بما رأى من كلامه. وجاء في رواية الصحيح أن ضمان رضي الله أن ضماما رضي الله عنه دخل المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، واختلف العلماء هل كان مسلما حينما دخل أم أنه أسلم بعد أن حاور النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسائل، وذلك على قولين مشهورين. فذهب الإمام القرطبي وطائفة إلى أنه لم يكن مسلما وأنه أسلم بعد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له دعوته، وقالوا الدليل على ذلك قوله: أن رسولك زعم أنك تزعم، فعبر بالزعم. والزعم كما قالوا يعني لا يستعمل إلا في الأمور التي لا تثبت، ومن هنا قالوا زعم مطية الكذب، واختار هذا القول ابن السكيت من أئمة اللغة، ورب هذا القول بأن الزعم قد يستعمل فيما هو أوسع من ذلك وليس منحصرا فيما هو مكذوب أو مختلق، وفي أيضا خالف هذا القول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، واختار الإمام البخاري رحمه الله أنه كان مسلما وأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ما قاله الرسول فصدق، فمن باب الاستيثاق أكثر، ولكي يحمل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فصدقه قومه وأجر الله الخير على يده، لأنه أسلم بعد ذلك. وقالوا مما يؤكد هذه الروايات مثل رواية المصنف أن الرواية وقعت بشرائع الإسلام، فجاءت بشرائع الإسلام التي تتعلق بالصلاة والزكاة والصوم والحج. وهذا طبعا يرد عليه أن في بعض الروايات ما يشير إلى أنه سأله عن الرسالة، كما في رواية البخاري في صحيحه: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. وهذا يؤكد أنه سأله عن أصل الدين وأصل الرسالة. وعلى العموم الأظهر والذي عليه طائفة من المحققين أن ضماما أسلم قبل قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما دخل المسجد جاء في رواية أنس الصحيح أيضا أنه قدم فأناخ بعيره ثم عقله ثم قال: أيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس متكئا بين ظهرانيهم، أي بين الصحابة. وفي هذا دليل على كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وتواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، إلى درجة أن الغريب إذا جاء لا يجده متميزا بين أصحابه، ولا يجده مترفعا بين أصحابه، ولا يجده على هيئة صلوات الله وسلامه عليه يتعالى فيها على أصحابه، بل كان يحتاج إلى أن يميزه، ولو أنه عليه الصلاة والسلام بلا شك ولا مرية مميز بين أصحابه بنور النبوة في وجهه، مميز بين أصحابه صلوات الله وسلامه عليه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الدلائل الواضحة على صدقه، حتى إن الأعرابي لما كان في قومه ودخل على مكة ودخل على قريش بمكة فقالوا له: إياك أن تجلس مع محمد فإنه صابئ وهو كذاب. قال: ومن محمد؟ فلما دلوه عليه ونظر في وجهه قال: إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه. فدخل وقال: أيكم محمد؟ فقالوا: ذاك هذا الرجل الأبيض المتكئ، وكان متكئا بين أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فقال: ابن عبد المطلب. فقال صلوات الله وسلامه عليه: قد أجبتك. ابن عبد المطلب أخذوا منه دليلا على جواز نسبة الرجل إلى جده، وجاء في السنة ما يشهد لذلك، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين حينما كان على بغلته الشهباء صلوات الله وسلامه عليه، وقد فر عنه من فر، كان يقول وهو يصول ويجول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فتجوز النسبة إلى الجد. وقالوا إذا تميز بها وعرف بها، وإلا في الأصل أن ينسب إلى أبيه بالنسب الظاهر، لأن العدول عن الأب قد يشعر بشيء، لكن إذا نسب إلى الجد وكان للجد شهرة فلا بأس بذلك ولا حرج. والأصل أن ينسب إلى الأب، كما قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فالأصل أن ينسب للأب، ولكن الجد داخل تحت عمومي ادعوهم لآبائهم. وعلى كل حال في هذا دليل على مشروعية نسبة الرجل إلى الجد إلا إذا قصد منه مغمز أو نحو ذلك. فقال ابن عبد المطلب: فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجبتك. قال بعض الشراح إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له نعم، قال لأنه قال له ابن عبد المطلب بالجفاء ولم يخاطبه بما فيه إجلال له عليه الصلاة والسلام، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بغير المألوف، كما أنه خاطبه بغير المألوف يرد عليه بغير المألوف، فقال: قد أجبتك، ولم يقل له نعم. وحينما يقال للسائل قد أجبتك أبلغ في من قوله نعم، والعدول عن نعم إلى قد أجبتك فيه معنى يعرفه من يتذوق المعاني الخفية. فقال قد أجبتك، فقال إن رسولك في هذا دليل على مشروعية إرسال الرسل بالدعوة إلى الله عز وجل، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث رسله إلى الناس بما أوحى الله عز وجل إليه من البشارة والنذارة، وأصل الرسالة في لغة العرب السفارة، والرسول هو السفير بين اثنين فأكثر. فكان صلى الله عليه وسلم يبعث من أصحابه رضي الله عنهم من يختاره، وإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم رسولا فهي منقبة، لأن الرسالة لا يختار الإنسان لها إلا من هو يمثله. ومن هنا قالوا في الأمور إن هناك أمورا يدل بعضها على بعض، فقالوا إن الرسالة تدل على الرسول، والهدية تدل على المهدي، والكتاب يدل على كاتبه، وقيل غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا اختار شخصا فأرسله، فغالبا لا يختار إلا بعناية. ومن هنا اختار معاذ بن جبل رضي الله عنه لأهل اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأمرهما أن يبلغ الرسالة. وفيه حجة للعلماء والأئمة في أصح قولي علماء الأصول أن خبر الواحد حجة حتى في العقائد، لأنه أرسل الرسول وهو واحد لكي يبلغ هذا الحكم من الرسالة والأحكام العملية، فدل على أن خبر الواحد حجة سواء كان في العقائد أو كان في التشريعات والأحكام العملية. وفي قوله زعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك، قال نعم، وفي بعضها قال صدق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الرسول أنه أرسله وبعثه. وفي قوله رسولك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم مراد ضمان من ثعلبة، وأنه عرفه وعرف من يقصد ممن بعثه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله نعم دليل على المسألة المشهورة، وهي من مسائل الفقه ومن مسائل قواعد الفقه، وهي أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب. فلما قال نعم أي نعم قد أرسلني الله، فاعتبر هذه الكلمة في أصل الدين وهو الإيمان. ومن هنا إذا قلنا بهذه القاعدة أن السؤال معاد في الجواب، قالوا من فروعها مسائل كثيرة، منها لو قال رجل لرجل هل طلقت امرأتك، فقال نعم أجاب بالإثبات، فإنها تطلق عليه امرأته، وعليه فإنهم قالوا أي نعم طلق، قالوا التقدير نعم طلقت امرأتي، قالوا فإذا كان يقصد الكذب طلقت عليه، لأنه إذا قلنا إن السؤال معاد في الجواب فقد قال نعم طلقت امرأتي فتلفظ بالطلاق، وعليه فإن نعم هي حكاية لقوله طلقت امرأتي، ومن هنا لا يصلح فيها أن يقال إن الكذب موجب لرفع الطلاق. وقد أمضى الشرع طلاق الهازل وهو لا يقصد الطلاق، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والنذر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربع جائزات إذا تكلم بهن، النكاح والطلاق والعتاق والنذر. المقصود أنه إذا قال، إذا سأله أي مسألة في أي شيء فيه التزام، حتى ولو قال له لي عليك 10,000 فقال نعم، فإنه إقرار ويؤاخذ به وتلزمه 10,000. وعليه قالوا إن السؤال معاد في الجواب، أي أن من أجاب بنعم فكأنه أعاد السؤال إثباتا، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا، وفهم الصحابي منه ذلك، وكان جوابه في أصل الدين، وكذلك أيضا في الرسالة الرسل، قد جاء في رواية الصحيح قد جاءتنا كتبك ورسلك، يعني كتب النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، بدعوتهم إلى الإسلام، ورسله عليه الصلاة والسلام أيضا بذلك. وفي الحديث مسائل إن شاء الله نكملها في المجلس القادم بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول وقتها أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتعجيل الزكاة مسألة مشهورة بين أهل العلم، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز تعجيل المسلم لزكاته، وأنه إذا وجبت عليه الزكاة وأراد أن يخرجها لسنتين، السنة الماضية والسنة القادمة، فإنه لا بأس عليه ولا حرج. والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعجل من العباس بن عبد المطلب وهو عمه رضي الله عنه زكاته وأخذها منه صلوات الله وسلامه عليه. فتعجيل الزكاة لا بأس به ولا حرج، وهو أصح قولي العلماء لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من قال هكذا وهكذا فحث بين يديه وعن يمينه وعن شماله؟ أثابكم الله.
العرب تقول قال بيده إذا رفعها، وتقول قال بثوبه أيضا إذا شمره، وتنسب القول إلى الفعل، بل حتى لربما تنسبه إلى الجماد، كما الأصل في القول أنه اللفظ. القول في لغة العرب هو اللفظ المشتمل، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، سواء أفاد كزيد أو لم يفد كديس، فأصل القول هو اللفظ. وحينما تتجوز العرب وتتوسع تستعمل القول في الأفعال، ومن هنا كما ذكرنا يقولون قال بثوبه، قال بيده، قال بيده يعني حثى صلوات الله وسلامه عليه من أمامه، وحثى من يمينه، وحثى من شماله. وهذا إشارة إلى كثرة العطايا، لأن الإنسان إذا كان كثير العطايا لا يعطي من وجه واحد، وإنما يعطي من وجوه متعددة. فمن هذا الوجوه كما أنه يعطي القريب والبعيد ومن يعرف ومن لا يعرف، فحينئذ أراد أن يصور كثرة العطاء بصورة فعلية متعددة ليست مقتصرة على وجه واحد، فقال عن يمينه وقال عن يساره وقال عن أمامه، يعني حثى من أمامه وحثى من يمينه وحثى من يساره صلوات الله وسلامه عليه. ولربما تستعمل القول العرب حتى في الجمادات كما ذكرنا، ويقولون قال الحوض، منه قول الشاعر: امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويبا قد ملأت بطني. فهذا ينسبونه للأفعال، كل من باب التجوز، إلا في الأصل في القول أنه اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية بغض النظر عن كونه مفهوما أو غير مفهوم. وعليه فإن قوله قال بيده إذا حركها، ثم إذا حركها السياق يحدد هذا. بعض الأحيان يقصد بها الإشارة، بعض الأحيان تقول كلمت فلانا وما زلت أكلمه حتى قال بيده، فلما قال حتى قال بيده تعرف أنه قال بيده هكذا يعني أسكت، أو قال بيده هكذا يعني أصمت، أو قال بيده قف، يعني كل شيء من هذه المقولات يتحدد بالسياق ويتحدد بمضمون الكلام. عندها تدرك العرب ماذا يريد من استخدم هذه الكلمة. وعليه فقوله قال بيده أي حركها صلوات الله وسلامه حافيا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه صلوات الله وسلامه، إشارة إلى كثرة العطاء وتعدد الوجوه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي أرض معروضة للبيع ولكني لا أملك زكاتها وقد حال عليها الحول، هل أستبين أو أنتظر بيعها؟ أثابكم الله.
العقارات المعروضة للبيع كالأراضين والدور والمزارع والمخططات ونحوها لا تجب زكاتها إلا إذا حال عليها الحول بنية التجارة، وإذا حال عليها الحول لا يجب عليه أن يزكيها إلا إذا باعها حقيقة. العقارات المعروضة للبيع كالأراضين والدور والمزارع والمخططات ونحوها لا تجب زكاتها إلا إذا حال عليها الحول بنية التجارة، وإذا حال عليها الحول لا يجب عليه أن يزكيها إلا إذا باعها حقيقة. فلو جلس يعرضها للبيع 10 سنوات ثم باعها بعد 10 سنوات لم تجب عليه إلا زكاة الثمن الذي باعها به إن كان بالغا النصاب، ولم تنقص عن قيمة النصاب طيلة مدة العرض. وهذا مذهب طائفة من السلف اختيار جمع من الأئمة رحمهم الله أن العقار يزكى لسنة واحدة، وهذا من لطف الله وتيسيره بعباده، لأن العقار لو كان يزكى العقار في معنى يختلف عن غيره، ولذلك يرتفع وينزل، وفي بعض الأحيان قد يعرض 5 سنوات ولا يتمكن من بيعه، وقد يعرض 10 سنوات والسنوات فيستهلك قيمته ثم يباع ببخس، والعقار يختلف عن غيره، ومن هنا لا تجب زكاته إلا إذا قبض ثمنه زكاه لسنة واحدة ولو كان العرض للسنوات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفي والدي رحمه الله، وكان قبل وفاته قال لي: إن البيت وقف عليك وعلى إخوانك، ولن يتم توفيق هذا الوقف رسميا، فماذا نفعل الآن؟ هل يصح هذا الوقف علما أن البيت مؤجر وفيه محلات مؤجرة؟ فماذا نفعل بالريع؟ هل يقسم بيننا الذكر مثل حظ الأنثيين؟ أثابكم الله.
هذه المسألة لا بد فيها من الرجوع إلى القضاة، والسبب في رد بعض المسائل والفتاوى إلى القضاة أنها تكون من المسائل المختلف فيها، والمسائل المختلف فيها إذا أفتى فيها المفتون تذبذب الناس بسبب الخلاف، فقد يكون الإنسان مثلا معه بعض الورثة فأوقف على بعض الورثة دون بعضهم، فيسأل بعضهم من لا يصحح هذا الوقف، فيسأل من أوقف عليه من يصحح الوقف، وحينئذ يصبح الناس في بلبلة. مثل هذه المسائل كان من فقه الفتوى ردها إلى القضاة، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف بخلاف الفتوى. الفتوى من رجع إلى شيخ يوثق بدينه وعلمه فإنه تلزمه عزيمته ورخصته، إذا كان هذا الشيخ يعني التزمه بينه وبين الله فإنه يأخذ بعزيمته ورخصته ولا يتنقل ولا يترخص في الفتاوى. لكن بالنسبة لهذه المسألة، أولا هناك إشكال من جهة الوقف على بعض الورثة، هل يجوز وقف الدار على بعض الورثة أو لا يجوز؟ ذهب طائفة من العلماء إلى جوازه، وحكوا في ذلك عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه أنه أوقف بعض ديره على بناته إما على الإطلاق أو المطلقات، إذا ترملت الواحدة منهم أنها تأوي إلى البيت، وهذا كان اختاره بعض مشايخنا وهو اختيار الوالد رحمه الله أنه لا بأس أن يوقف الدار على بعض الورثة ولا يدخل هذا في الوصية للوارث، لأن الوقف له حكم يختلف عن الوصية، وهذا مقرر عند أهل العلم رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى منعه لأنه في حكم الوصية للوارث، وحينئذ قالوا إنه لا يوقف على بعض الورثة دون بعضهم، ولذلك لا بد من الرجوع إلى القاضي حتى تحسم المسألة، سواء اختار القول بالإمضاء أو الإلغاء. أما مسألة هل يقسم بالمساواة أو يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأصل في القسمة قسمة الله من فوق 7 سماوات، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن في الأوقاف استثناءات استثني فيها بعض الصور يسوى فيها الذكر بالأنثى إذا أوقف على أولاده ولم ينص على وفي الوصية أيضا، لكن وفي خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تقسم بالسوية أو تقسم بقسمة الله عز وجل، والصحيح أن في الجميع تقسم بقسمة الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي دين على أحد أقاربي ومضى عليه زمن ولم يستطع أن يسدده، وهو فقير ولديه عيال، هل يجوز أن أعطيه من مال زكاتي؟ أثابكم الله.
هناك فرق بين أنك تنوي الدين الذي لك عليه زكاة، فتقصد بقولك هل أعطيه يعني أجعل الدين الذي عليه من الزكاة محسوبا من الزكاة، هذه مسألة. والمسألة الثانية أن تعطيه من عندك مالا مع أنه مديون لك، ففي فرق بين المسألتين. أعد السؤال شيخ زكي.
لدي دين على أحد أقاربي ومضى عليه زمن ولم يستطع أن يسدده، وهو فقير ولديه عيال، هل يجوز أن أعطيه من مال زكاتي؟
نعم، هل يجوز؟ ظاهر السؤال أن تعطيه من مال الزكاة، فعندك شبهة أنه ربما أعطاك هذا المال في سداد دينه. الجواب نعم، يجوز لك أن تعطيه من مال الزكاة، و يعني تنوي بهذا الإعطاء فقره وعوزه لا دينه. هناك فرق، إذا أعطيته بنية أن يسددك الدين حينئذ تكون منتفعا بزكاتك، وهذا فيه الشبهة، وبين أن تعطيه لسد عوزه، لأنه يستحق الزكاة من وجهين: الوجه الأول كونه فقيرا كما ذكرت، والوجه الثاني كونه مديونا. وقد ذكر الله عز وجل في الزكاة سهمين، هذين السهمين، فقال إنما الصدقات للفقراء، ثم ذكر سهم المديون بقوله والغارمين. فالغارم لنفسه أو الغارم لغيره كشيوخ القبائل والناس من الأئمة والفضلاء الذين يصلحون بين الناس ويتحملون الديون، كلهم داخلون في قوله والغارمين. فهو يستحق الزكاة من وجهين: إن أعطيته تنوي إعطاءه للفقر ولا تنوي إعطاءه للغرم. فائدة هذا: لو كان دينه 3000 ريال لك منها 1000 ريال، هذا سهم الدين، يعني يستحق 3000 ريال من حيث الأصل كمديون، وكفقير يستحق في سداد فقره 500 ريال. فإن قلنا لك أعطه لفقره لم يجوز أن تزيد على 500، وإن قلنا أعطه لفقره وسداد دينه صح أن تعطي، أنت عندك زكاة 5000 ريال، صح أن تعطيه 3500، 3000 لدينه و500 لفقره. ولو كان ليس لك عليه دين لصح أن تعطيه 3500، 3000 للدين وهذا سهم له، و500 للفقر والعوز، وعلى هذا فإنك تعطيه بسهم الفقير ولا تعطيه بسهم الدين. فائدة ذلك أنك إذا أعطيته بسهم الفقير 500 فجاء يعطيك من 500 100 وقال لك احسبها من الدين، تقول له لا، هذه لفقرك وليست لدينك، وحينئذ تعطيه لعوزه وحاجته، والله تعالى. ويجوز أنك تعطي لدينه الآخر، يعني على الآخر، إذا كان مثلا أنت لك 1000 ريال ولغيرك 2000، فأعطيته 2500 صح، ونويت أن 2000 يسدد بها الغير، و500 بالنسبة للفقر، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في عرض غنام رضي الله عنه المسائل التي فهمها على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يستطيع طالب العلم التأكد من صحة ما حفظه وتعلمه وفق منهجية مناسبة؟ أثابكم الله.
هذا سيأتي إن شاء الله، لأن الحديث في مسائل كثيرة ومن أوسع الحديث، وهذه المسألة من فروعها مسألة العرض على الشيخ، خاصة في روايات الحديث. قد استدل الإمام البخاري في كتاب العلم بهذا الحديث كما سيأتينا، بأن من قرأ على الشيخ، أنه إذا قرأ على الشيخ والشيخ يسمع، جاز للسامع أن يحدث بإسناده للشيخ فيقول حدثنا فلان وهو شيخه. وهذا مذهب طائف من السلف واستقر عليه العمل، كان في خلاف نازع فيه بعض المتقدمين، ثم استقر العمل عند الأئمة والمحدثين على أنه يروي بصيغة التحديث. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن هذه المسألة حينما كان يعرض عليه الحديث، فيقول له أعرض الحديث عليك وأنت تسمعه، فأقول حدثني الحسن أو أقول وأنت أولى، فقال قل حدثني الحسن، فجعل العرض على الشيخ بمثابة قراءة الشيخ نفسه، ما دام أن الشيخ قد أجازه وأقره. ولذلك تجد بعض العلماء وبعض الرواة يحتاط ويقول قراءة عليه وهو يسمع، قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع، وبعض الرواة يقول قراءة عليه وهو يسمع، إنه قراءة عليه بدون ذكر وهو يسمع. منهم من يقول قراءة عليه لكي يبين أنه لم يحدث بها الشيخ باللفظ وإنما قراءة القارئ عليه، ومنهم من يقول قراءة عليه وأنا أسمع، أي أنني لم أقرأ بنفسي وإنما قرأ غيري وسمعت هذه القراءة وسمعها الشيخ، فحينئذ يسندها تحديثا إلى الشيخ، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. مسألة المنهجية في عرض العلم، الأصل أن العالم إذا حدث بالرواية أو علم الحكم في الدراية الأصل فيه أن لا يحدث ولا يعلم ولا يبين إلا ما يستوثق من نسبته للشرع، وذلك لأن مقامه مقام المخبر عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أراد أن يبين حكما شرعيا ينبغي عليه أن يكون على السنن، بمعنى أن يتعاطى الأسباب التي تقوده إلى الصواب غالبا، ويتحفظ في ذلك نصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فلا يجوز لأحد أن يتصدر لتعليم الناس وليست عنده أهلية، وأيضا لا يجوز له أن يأخذ كلام الكبار في العلم ويأتي يطرح وهو لم يستوعب ذلك، ولو كان عنده حفظ ولو كان عنده ملكة، لأن هذا لا يأمن فيه من الخطأ والخلل. فالأصل فيه أن الشيخ يبذل كل ما يستطيع أن يقول الصواب وأن يتحرى الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا في الرواية والدراية. ومن هنا ذكر الأئمة رحمهم الله في مسألة التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كبرت سن المحدث هل يمسك، هل هناك سن محددة؟ فقال الضابط أن لا يحصل عنده خلل، فإذا أصبح يحس من نفسه أنه يخلط عليه أن يمسك عن الرواية حتى لا يعرض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخطأ. ومن هنا الأصل عندنا أن الشيخ يبذل ما يستطيع لتحري الصواب. ثانيا، طالب العلم يبذل كل ما يستطيع في ضبطه لقول الشيخ وكلامه. فهناك مسائل إذا جلس فيها طالب العلم، ومجالس إذا جلس فيها طالب العلم لا ينفع أن ينقل إلا بالحرف، وهناك مجالس يسوغ له أن ينقل بالمعنى وبالفهم. فأما ما كان منها منضبطا بالحرف فلا يجوز له أن يحدث ولا أن يقرأ ولا أن يبين، مثلا رواة الحديث في بعض الأحاديث المتعينة بألفاظها التي لا تدخلها رواية المعنى، في بعض الرواة اللي ما يحسنون النقل بالمعنى، هذا يلتزم بالحفظ كما هو ويأتي بالكلام كما هو. كذلك أيضا في القراءات عن القرآن عن الأئمة لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يدخل الاجتهاد، هذه يحفظ فيها طالب العلم كما سمع. أعلى مرتبة لطالب العلم أن يحدث بما سمع بكل ضبط وإتقان، وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. فأعظم الناس أجرا في العلم من حفظ العلم وبلغ كما حفظ دون زيادة أو نقصان ودون رواية بالمعنى، هذا أعظم الناس أجرا في العلم سواء كان رواية أو دراية. أما بالنسبة للأحكام الشرعية والمسائل والفتاوى فهذه اختلف فيها الأمر، ما يسع فيه الرواية بالنقل بالمعنى فحينئذ يجوز أن ينقل الإنسان بالمعنى بشرط أن تتوفر فيه الأهلية لكي يفسر الكلام فلا يخطئ في المعنى الذي ينقل من كلام الشيخ، وهذا أصل عند العلماء في جواز الرواية بالمعنى، أن الرواية بالمعنى تجوز لمن يعرف دلالات الألفاظ ويأتي باللفظ الصحيح، لأن هناك مترادفات وممكن أن يقوم اللفظ مقام اللفظ ويؤدي مثل ما وقع للصحابة رضوان الله عليهم. إذا ثبت هذا فإننا نقول أنه لا يلزم طالب العلم أن ينقل حرفيا وإنما ينقل بالمعنى في الفتاوى وفي الدروس وفي المجالس، ولكن أفضل ما يكون وأكمل ما يكون أن يحرص على النقل بالنص. الضوابط طبعا الأصل في طالب العلم أنه إذا استقل ولم يستكثر، يعني إذا جاء في طلبه للعلم وأخذ القليل وضبطه وابتدأ بالقليل وركز في القليل وبنى عليه فإن الله سيبارك له، معنى أنه لا يتشتت. فمثلا إذا جاء للدروس يبدأ بالخلاصة فيذكر خلاصة الدرس، إذا كان في الدرس شرح وإسهاب أخذ خلاصة الشرح والإسهاب لكن من كلام الشيخ الذي يسمعه ليس من عندي هو. إذا ما يستطيع يأخذ الشريط ويلخصه. على كل حال إذا ضبط طالب العلم الخلاصة يتوسع بعد هذه الخلاصة، ومن هنا قال لكل طالب علم ولكل عالم أصل يرجع إليه،
وهذا الأصل الذي يرجع إليه هو المختصر. وإذا أردت أن ترى أهل العلم الجهابذة وطلبة العلم المتمكنين فانظر إليهم كيف حرروا أصولا يرجعون إليها. هذا غالبا ما يضيع علمه أن يكون عنده أصل. لا يمكن أبدا أن يحضر مجلس من مجالس العلم إلا وعنده ملخص منه، ولا يمكن لهذا الملخص الذي يكتبه بيده أن يرميه في درجه أو يرميه في مكتبه، بل يرميه في صدره بكثرة المراجعة، بكثرة إدمان النظر، بمحاولة وضع أسئلة يستذكر بها. إذا ابتدأ بهذه المختصرات فبإذن الله سيفتح عليه. وهذا من أفضل الطرق في مسألة ضبط كلام الشيخ. أما مسألة العرض على الشيخ فطبعا العرض في الحديث له طريق، والعرض في الأحكام له طريق. أما العرض في الحديث فله طريق عند أئمة الحديث ومعروف عند أهل الاصطلاح، وأما بالنسبة للعرض في الأحكام الفقهية والمسائل الفقهية فالأمر يسير. طالب العلم الآن الحمد لله تيسر عنده وجود المسجل، فإذا سمع الدرس لخصه أو رجع إلى بيته وسمع الشريط ولخصه ثم أدمن قراءة هذا الملخص ومراجعته. إذا أمكن أن يعرض هذه المعلومات، شك في شيء، شك أن هناك سبق لسان من الشيخ، هذا يقع وقل أن يسهو، بل حتى أدركنا علماء جهابذة، كنا ندرك بعض أهل العلم أنه بعض الأحيان هو من خيرة حفظ كتاب الله عز وجل، لكن إلى درجة أن يسبق لسانه في الآية. فتأتي تقول يعني كيف يقع هذا الخطأ فيقول أنا حينما أذكر الآية أعتني بوجه دلالتها لأنه معتمد على حفظه، فيلقي الآية وهو يفكر كيف يأتي بوجه دلالتها، ولما ابتلينا بهذا وقعنا فيه فعبنا على غيرنا وابتلينا. ومن مما أشهد به لله أن لم أسمع والدي رحمه الله يوم من الأيام يخطئ في القرآن رحمه الله من شدة تحريه. لكن حينما ابتلينا بالفقه، الفقه في الأحكام يقع فيه بعض الأحيان يأتي الشيخ بآية فخاصة في المتشابهات، سبق اللسان في الأحاديث بعض الأحيان يكون لفظ الحديث لا يجوز فيأتي ويقول يجوز، هذا يقع مو بشر. لكن العبرة بالأغلب، ومن تحمل عبء العلم عبء العلم ثقيل، ومن نظر إلى أن العلماء لا بد أن يصيبوا ولا يخطئوا أو يثرب على أهل العلم يكون عندهم سبق اللسان أو الخطأ فهذا مسكين، لأن من عرف العلم لا يعيب أهله، من عرف العلم وذاق تعبه وعناءه ومشقته. كنا إذا أبلغنا بعض العلماء بعض السبق الذي يكون بعض العلم يتعطف ويتحنن ويتألم، يقول معذور، ما يقول خذوه فغلوه، يقول معذور، لأنه يعرف ماذا حمل هذا الشيخ معين. يأتي الشخص إلى العالم، يأتي إلى حلقة العلم وهو لا يدري في ضبط المسائل، ضبط الأدلة، وجوه الدلالات صحيحها ضعيفة، ثم أفهام الناس في فهم ذلك ووعي، ثم الكلمة التي تحتمل عدة أوجه كيف يسوق كلاما بحيث يستطيع أنه يضبطه بين مستويات طلبة العلم بمستويات العامة، ثم بعد أن ينتهي من هذا كله يحمل هم الأسئلة التي ستأتي وما الذي يورد عليه، وهل هذا الكلام يمكن أن يتخذ يتوسع في من يتوسع أو يستغله من يستغله، كل هذه أمور يحملها أهل العلم رحمه الله. فإذا كان الخطبة الذين لا يمثلون شيء مع أنهم حملوا حملا ثقيلا لا يمثلون شيء أمام الأحكام الشرعية، إذا كان الخطبة يتحملون الهم وهم يعرضون في خطبهم، قيل لهشام بن عبد الملك لما شبت وبادرك الشيب؟ قال ما لي لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة، يعني أنه يطلع على المنبر ويخطب فيحمل هم الكلام ويحمل هم ما يختار لمواجهة الناس، فهذا كله يدل على ثقل المسؤولية. قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سبحانه وتعالى بيّن أنه قول ثقيل. وكان أئمة السلف كانوا يظهر فيهم العلم، يظهر فيهم العلم كيف؟ يظهر بالفرح بالسرور أبدا والله، كان إذا جلس العالم كأنه بين الجنة والنار. وكان بعض العلماء وبعض الفضلاء يقول إذا أردت أن ترى علم العالم فانظر إليه أنه يخاف الله، والمفتي ينظر إليه أنه يخاف الله حينما يجلس بين الشباب أو غيرهم كأنه يلهو ويضحك ويلعب وهو جالس يريد أن يتكلم في فتاوى شرعية. هذا يدل على أنه إلى الآن ما وعى من ذلك. ترى البون شاسعا بين الخلف وبين السلف، وبين ما يحكى عن أئمة العلم أن الرجل كان منهم إذا جلس الفتوى تعرق، ولربما أخذته الشدة، ولربما عبس وجهه، ولربما النبي صلى الله عليه وسلم احمرت أوداجه وانتفخت من شدة الغضب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فإذا إذا حصل الخطأ من أهل العلم أو سبق اللسان أو غيره ممكن أن تراجع الشيخ وتضبط، والشيخ يعذر في هذا، وأن تستطيع طالب العلم الذي فتح الله عز وجل عليه يستطيع أن يدرك المواطن الخفية، وكل من صحب شيخا يدرك ساعة غضبه وساعة ضبطه وساعة تشوش فكره، ويستطيع عندها أن يدرك هل هناك سبق لسان فيتأكد. ولا شك أن طول الصحبة أو مع الصحبة يتبين، لأن الإنسان في باب خير. وهؤلاء من طلبة العلم الذين نذروا أنفسهم نحسبهم ولا نزكيهم على الله لحمل هذا العلم، لا شك أنهم إذا أخلصوا لله سيجدون من الله عونا معينا ومؤيدا وظهيرا، ولهم من الله من التوفيق والحفظ والرعاية ما الله بعليم. ثم الخاتمة أنه لو والله وبالله وتالله ما نحن بشيء لولا فضل الله. من الإنسان حينما ينظر بشر ممكن أن يأتي فينسى ويسهو ولربما يخطئ، ولكن الله لطف بالناس ببقاء العلماء، ورحم هذه الأمة ببقاء العلماء الربانيين الذين يدلون يقومون بالحق وبه يعدلون، يقولون بالحق وبه يعدلون. ولولا الله ثم هؤلاء أهل العلم الذين يثق بهم من مضى ومن بقي، إن صلى الله أن يبارك في أعمارهم ويعينهم وأن يوفقهم، لفاعت الأمة. فالدين مؤتمن عليه هؤلاء، فلا شك أنهم في حفظ من الله عز وجل. فطالب العلم يضغط حينما يعرف عند الشك عند الوهم. نعم ممكن في بعض الأحيان يكون للشيخ أصل يرجع إليه كما في بعض الكتب والمؤلفات، ويتأكد من نسبة هذه الأحكام إليه. كذلك أيضا إن تيسر في بعض مجالس الشيخ أن تعرض بعض مسائله يحضرها وينقح. تعرض الشيخ للمسألة في فتوى ثم تعرض لها في درس، يستطيع أن يقارن بين الدرس وبين الفتوى. طالب العلم الذي يريد أن يصير في طلب العلم يعرف كيف يضبط هذا العلم وكيف يراجعه، لأنه إذا حمل هم هذا العلم وضبطه فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه ويعينه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا هو الإمام إلى الركوع أو السجود ونسي أن يكبر، هل يهوي المأموم أم ماذا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التكبير ذكر الانتقال، فإذا هوى للسجود يبتدئ التكبير عند ابتداء الهوي وينتهي عند انتهاء سجوده، انتهائه ساجدا، ولذلك هو ذكر ما بين الركنين، ولذلك يقال له تكبير الانتقال. فإذا استتم ساجدا انتهى مقام التكبير، وعليه فإنه إذا سجد واستتم ساجدا لا يكبر، فإن كبر سجد سجودا بعديا لزيادة قول، لأنه ليس بموضعه، لأنه ساجد والسجود لا تكبير فيه. ومن هنا جعل الشرع للأركان أذكارا، كما في قراءة القرآن في ركن القيام، والتسبيح في ركن الركوع، والسجود والدعاء بين السجدتين، هذه أذكار بين الأركان، وأذكار في الأركان، وأذكار بين الأركان. والذكر الذي بين الركن هو التكبير، كأن يكبر للقيام. ومن هنا إذا رفع رأسه من الركوع فالسنة أن يقول: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده يقولها أثناء الرفع، فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد. فمن الأخطاء أن البعض يرفع رأسه ثم يقول: سمع الله لمن حمده. قالت عائشة رضي الله عنها: قال قائما: ربنا ولك الحمد، وقال وهو قائم، أي الحال أنه قائم: ربنا ولك الحمد. فينبغي أن يفرق بين ذكر الركن وبين الذكر بين الركنين. فالتكبير ذكر بين الركنين ينتهي بالوصول إلى الركن البعدي، ويكون فيما بين القيام فيما بين القيام والسجود. فإذا نسي أن يكبر عند ابتداء الهوي وتذكر أثناء الهوي أو تذكر قبل استتمام السجود جاز له أن يكبر. وأما إذا لم يتذكر إلا بعد أن سجد فإنه يستتم ساجدا، ثم إذا خشي أنهم لم ينتبهوا سبح فقال سبحان الله لكي ينتبه أنه سهى عن الواجب وهو التكبير الانتقال، ثم يسجد سجدتي السهو قبلا لأنه ترك واجبا وهو تكبيرة الانتقال. هذا بالنسبة لنسيان التكبير. فالمأموم عليه في هذه الحالة أن يتبع الإمام، وإذا وجد أن الإمام وصل إلى السجود ولم يكبر فإنه يهوي ويتبع الإمام ولا ينتظر، لأن الإمام ليس له مقام أن يكبر لأنه انتهى موضع التكبير، فحينئذ يتابعه في ركنه وهو السجود ولا ينتظر تكبيره لأنه قد فات موضع التكبير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مندوب تجارة من المدينة يأخذ بضاعة من جدة ويعطينا للمندوب هدايا مقابل أخذ البضاعة، فهل هذا جائز أم لا؟ أثابكم الله.
والله هذه مشكلة بين أهل جدة والمدينة. لا يجوز للمندوب الذي يأخذ راتبا أن يأخذ من المحلات التجارية هدايا، وهدايا العمال غلول ومحرم عليه شرعا أن يأخذ هذه الهدايا، وخاصة إذا فيها ضرر، أن بعضهم يعطي المندوبين لكي يأتي بأحسن أو أفضل الأنواع أو يراعي في الأسعار أو نحو ذلك، فحينئذ يكون التحريم أشد. وأما من حيث الأصل ما دام عنده راتب فإنه يستغني براتبه وهو عامل، وهدايا العمال غلول، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجوز طريقة البيع الموجودة في سوق حراج السيارات، وهي عبارة عن بيع السيارة بدون الكشف وتوضيح ما بها من عيوب، ثم يشتريها المشتري مثلا ب10,000، ثم يأخذها ويفحصها عند المتخصصين فيجد بها عيوبا كثيرة تتعدى قيمة إصلاحها، ويذكر هؤلاء المتخصصون أنها لا تساوي مبلغ 2,000 فقط بكثرة هذه العيوب، هل تجوز طريقة البيع هذه بدون توضيح عيوب السيارة؟ أثابكم الله.
هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول: لا يجوز للمسلم أن يبيع أخاه المسلم إلا بيع المسلم للمسلم، وهو الذي لا غش فيه ولا خيانة، والمراد بذلك أنه إذا علم عيبا بينه. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فمن يبيع بهذا البيع بشره بمحق البركة إذا كان يعلم عيبا وكتمه عن أخيه المسلم، يقول له فيه كذا وكذا ويبين العيب وبإذن الله عز وجل. والعجيب أن البعض يقول: لن يشتري أحد سيارتك، حتى إن بعضهم دخل في بعض التجارات وهو بطريقة النصف، يقول: أول ما دخلت ما كانوا يظنون أني مجنون، كيف أني أبين هذه العيوب وكل أمورهم بالخفاء؟ يقول: ما مضت 3 أشهر إلا أصبحت الثقة في ذلك السوق كله، لأنه وجد أنه ما يكذب، وأن الشيء الذي في سلعته يبين، فأصبحوا لا يثقون إلا به. الحق مر في أوله حلو في آخره، ومن صدق مع الله صدق الله معه. ومن كان يعلم في سلعته عيبا ونصح لأخيه المسلم وبين له العيب، فإن الله يبارك له في صفقة يمينه، فالدنيا ثانية والآخرة هي الباقية. وعلى المسلم أن يعلم أنه لا عبرة بمئات الألوف ولا حتى بالملايين إذا محقت بركتها، وكم من أصحاب ملايين يتعذبون بهذه الملايين لأنهم ما صدقوا ولا نصحوا، وكم من أصحاب الألوف اليسيرة مبارك له فيها ويعيشون العيش السعيد ويجدون العيش الرغيد في أمورهم لأنهم صدقوا وبينوا. فاصدق، ولا يجوز للمسلم أن يكتم. هل ترضى أن تشتري من أحد سلعة يعلم فيها عيب ولا يخبرك به؟ لا ترضى هذا لنفسك، فلا ترضاه للمسلمين. ثانيا، هذا الذي باع السلعة له حالتان: الحالة الأولى أن لا يعلم في السلعة عيب، ما عنده علم والسلعة فيها عيوب لكن هو لا يعلم، فهذا إذا باع فإنه باع ما لا يعلم عيبه، وحينئذ لا يكلف ما ليس في وسعه. أما إذا كان يعلم، وهي الحالة الثانية، فللعلماء إذا كان يعلم العيب وقال أنا بريء من كل عيب، وهو يعلم عيوبا في السيارة، للعلماء قولان يسمونه بيع البراءة، مثل ما يقولون بعد الحراج يقول ملح في ماء، أو يقول السيارة مقلوبة ومصدومة، وهي والله لا مقلوبة ولا مصدومة، لكن يقول على أساس أنه كأنك اشتريت ملح في ماء، بمعنى أنك دفعت مالك في شيء مليء بالعيوب، هذا يسمونه بيع البراءة إذا كان عن عيب، عن كل عيب. إذا كان عن كل عيب فالصحيح عدم جوازه، إذا قال له أنا بريء عن كل عيب، بمعنى أنه لو وجد عيبا وجاء يرد يقول له لا ما أرد لأني قلت لك أنا بريء من العيوب، هذا شرط فاسد، وهذا معنى قول بعض المحلات البضاعة لا ترد ولا تستبدل، يعني إذا وجد فيها عيب. إذا قصدوا منها أن أصحاب العيوب لا يردونها فهذا شرط فاسد. فلو قال قائل المسلمون على شروط كما يقول أصحاب القول، نقول جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالذي في كتاب الله أنه لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، فلما كان هذا الشرط يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل فهو باطل. والدليل على ذلك أنك إذا اشتريت السيارة على أنه لا عيب فيها، دفعت فيها 5000 وتبين أن فيها عيب، فمعنى ذلك أن قيمتها 2000، وحينئذ تكون 3000 اللي هي فضل 5 قد أكلت بالباطل. ومن هنا ضعف هذا القول. والصحيح أن بيع البراءة لا يصح إلا في حالة واحدة، وهي أن يبرأ من عيب يسميه، يقول السيارة فيها عيب مثلا في دفعها، فيها عيب في مصدومة، فيها عيب كذا، يحدد العيب. فإذا حدد عيبا وسماه فإنه حينئذ يكون بريئا من العيب. أما ما ذكرته أخي الكريم من أنه يشتري السيارة ثم يذهب ويفحصها ويتبين أنها لا تستاهل هذه القيمة، طبعا المفروض على الإنسان والمنبغي على الإنسان أن ينصح لنفسه وأن لا ينتظر أن الناس تنصح له. الذي يريد أن يشتري سيارة يذهب إلى إنسان عنده خبرة ويأخذ معه إلى السوق بدل أن يذهب هو بنفسه، ولذلك هو يغرر بنفسه ويذهب بإنسان يعرف قيمة الأشياء ويعرف نوعية الأشياء، وحينئذ يعتمد على الله سبحانه ثم على رأي هذا الرجل. إن قال له خذ السيارة أخذها، وإن قال له لا تأخذها لم يأخذها. أما أن يذهب ويشتري كل ما عن له ثم بعد ذلك يصيح يقول ما أدري، لا، إذا أعطاه بسعر ورضي بالسعر لزمه البيع، إلا في مسألة خيار المسترسل، غبن المسترسل، هذه معروفة واستثناها العلماء عند من يقول بخيار غبن المسترسل وهو من بيوع الأمانة. وعلى كل حال الأصل يقتضي أن من وجد عيبا في سيارة أو في أي شيء مبيع ولم يخبر البائع المشتري بهذا العيب فإنه من حقه أن يرد. يشترط الشرط الأول أن يكون العيب الموجود في السيارة أو السلعة مؤثرا، ما يكون عيبا ضعيفا. والعيب المؤثر هو الذي ينقص المالية نقصانا مؤثرا. فمثلا لو جاء وقال والله السيارة مقعدتها مشقوقة شق بسيط من تحت المقعدة، الشق البسيط هذا ما يؤثر، ليس بذي عيب يوجب الرد. ومن هنا العيب المؤثر. أو قال مثلا السيارة ما فيها مكيف، هذا عيب كمان، إلا إذا كانت نوعية السيارة التي اتفقوا عليها الأصل فيها أن يكون فيها مكيف ثم تبين أن ما فيها مكيف يستحق بالعرف، هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا كان هذه السيارة فيها نوع مكيف فيها نوع ما هو مكيف ثم جاء واشتراها دون أن يشترط أن تكون مكيفة فليس من حقه أن يرد. هذه عيوب الكمالات أو العيوب اليسيرة، هذه ما توجب الرد. الشرط الأول أن يكون العيب مؤثرا، فخرجت عيوب الكمالات التي لا يستحق بها الرد والعيوب اليسيرة. ثانيا أن يكون العيب موجودا في السلعة قبل البيع، قبل العقد. أما لو طرأ العيب بعد قبض المشتري السلعة فحينئذ يقبضه على ضمانه، وحينئذ يشترط أن يكون قبل لها. والشرط الثالث ألا يكون علم به المشتري، يعني ما عنده خبر. فلو كان يعلم هذا العيب ولم يخبره البائع ولكنه هو يعلمه ويعرفه، أو نظر في السيارة وعرف أن هذا العيب موجودا فيها، أن هذا العيب موجود فيها ثم بعد ذلك ادعاه، ليس من حقه لأنه اشترى معيبا ورضيه بعيبه، وحينئذ اشترط هذه الشروط الثلاثة في تأثير العيب. طبعا وأن يطالب بحقه وأن لا يسكت، يطالب بالحق حتى يستحق خيار العيب. وخيار العيب دل دليل الكتاب والسنة على اعتباره. أما الكتاب فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والسلع المعيبة تؤدي إلى أكل مال بالباطل كما بيناه، في من باع شيئا يستحق 5 وتبين أنه يستحق 3 تؤكل 2000 بالباطل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصر الإبن ولا البقر ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن سخطها ردها وصاعا من تمر. فقال إن سخطها ردها، فأثبت للمشتري الخيار بالعيب فقال ردها، وصاعا من تمر، صاع التمر ضمان للحليب الذي شربه. وهذا يدل على أن السلع المعيبة يستحق بها الرد، والإجماع قائم من حيث الجملة على مشروعية الرد بالعيوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.